نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في تتمة كتاب أخبار الآحاد: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا
علي بن عبد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المديني من جلة شيخ البخاري، سفيان ابن عيينة هنا.
أي
نعم.
قال حدثنا ابن المنكدر قال
محمد يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه عن أبيه. نعم.
قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري
ثلاثا. لا يوجد ثلاثا؟ أنا ثلاثا. نعم.
ثلاثا، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان: حفظته من ابن المنكدر. وقال له أيوب: يا أبا بكر.
أيوب هذا السختياني. السختياني
أيوب السختياني. نعم. حافظ قال السختياني.
نعم.
وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر رضي الله عنه.
أبو بكر هذه كنية محمد المنكدر، كان بارا بأمه.
هي كنية محمد المنكدر هكذا.
كان يضع خده على الأرض يقول: يا أمي طي خدي بقدمك فإنه من البرز. محمد بن المنكدر تابعي جليل. قال ماذا في ترجمته؟
قال الحافظ رحمه الله في التقريب ثقة الفاضل، قال في تاريخ الإسلام حافظ الذهبي رحمه الله: الزاهد العابد أحد الأعلام.
نسبته
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير إلى أن قال: يقال أبو بكر المدني أخو أبي بكر بن المنكدر.
مدني. نعم.
قرشي تيمي مدني.
نعم.
وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر رضي الله عنه، فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر رضي الله عنه. فقال: في ذلك المجلس سمعت جابرا رضي الله عنه، فتابع بين أحاديث سمعت جابرا رضي الله عنه. قلت لسفيان: فإن الثوري يقول يوم قريظة، فقال: كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق. قال سفيان: هو يوم واحد.
يعني أن هذا وقع يوم بني قريظة. نعم. إجلائهم، يوم إجلائهم عن المدينة، سيأتي التفصيل في هذا. نعم. لأن فتح هذا الأمر لما انتدب الناس الزبير في يوم الخندق جلس أياما، فيجوز أن تقول يوم كذا وتقصد أيام، يوم الخندق وتقصد أياما، عدة أيام. نعم.
قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان.
نعم. هل قوله باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده، الطليعة هو الذي يذهب إلى العدو إلى الأعداء ويدخل بينهم بطريقة سرية ويأتي بخبرهم إلى قومه حتى يستعدوا لهم ويأخذوا أهبتهم، وهذا جائز لأن الخدعة لا تجوز، تجوز في الحرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير وحده، وهذا يدل على شجاعة النادرة، لأنها مخاطرة، فهو وسط الأعداء، وهذا يدل على أن الكفار والمؤمنين لباسهم كلهم واحد، يلبسون إزارا ورداء وعمامة، ولو كان هناك تميز لعرفوه. فهذا فيه فضل الزبير وشجاعته وقوته رضي الله عنه، الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة الزبير رضي الله عنه كانت لكشف خبر بني قريظة هل نقضوا العهد بينه وبين المسلمين ووافقوا قريشا على محاربة المسلمين، يعني في غزوة الخندق أو الأحزاب، وأما في قصة غزوة الأحزاب فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من حذيفة بن اليمان يأتيه بخبر القوم، فهذه واقعة وتلك أخرى. وقصة بعث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال رجل لحذيفة رضي الله عنه: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال، يعني من شدة البرد والريح، قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. وهذا يدل على أن ولي الأمر إذا دعا لشيء على سبيل الندب فلم يجب أحد، له أن يلزم أحدا ويلتزم ويمتثل لكلام ولي الأمر طالما أنه في أمر مشروع أو مباح. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. هنا صار على حذيفة يجب عليه أن يجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، يعني حمام ساخن، صار الجو حارا. فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يدفئ ظهره. فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت. وهذا يدل على غاية الامتثال من الصحابة رضي الله عنهم، حتى وهو يريد أن يقتل أبا سفيان لأنه كان سيد القوم يومئذ وكان شرا عظيما على المسلمين يومئذ، وشاء الله ألا يقع ويسلم أبو سفيان رضي الله عنه ويصير صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم. قال: فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. وهذا يدل على فضيلة الامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل ينجي به العبد من الشرور، من هذا نجى الله به حذيفة من برد وريح شديدة، قر شديد. فلما أتيته أخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. أدل على مكافأة من قام مثل هذا العمل الجليل. فلما أصبحت قال: قم يا نومان، لأنه تعب في هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا نومان. وقوله ندبهم يعني دعاهم وطلبهم ولم يعين أحدا، فيكون الأمر حينئذ على سبيل الندب وليس واجبا. ثم انتدب الزبير فأجاب وأسرع، ويعني لما انتدبه خاصة فأجاب وأسرع، وهذا يدل على شجاعة الزبير رضي الله عنه وأرضاه. تخيل أن أحدا يذهب للكفار يرى خبرهم وحده، هذا يدل على شجاعة عظيمة فائقة. فقال: انتدبهم عليه الصلاة والسلام 3 مرات ولم يقم أحد إلا الزبير، لأن الجو كان باردا وفيه خطورة شديدة في الذهاب إلى العدو والدخول معهم، لأنهم إن علموا به قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. والحواري الناصر الصفي المحب الخالص، مثل حواري عيسى عليه السلام، كما في قول الله سبحانه: قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، يعني أحبابي وخلصائي وأصفيائي. وهذا فيه منقبة للزبير بن العوام رضي الله عنه، وقد قتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما في موقعة الجمل. قوله: فقال في ذلك المجلس القائل علي بن موسى، قلت لسفيان، يعني ابن عيينة، قوله هو يوم واحد، يعني يوم الخندق ويوم قريظة، لأن قريظة نقضت العهد يوم الخندق وتحالفت مع قريش. قال العلماء: هذا إنما يصح على إطلاق اليوم على الزمان الذي يقع فيه الأمر الكبير، سواء قلت أيامه أو كثرت، كما يقال يوم الفتح ويراد به الأيام ويراد به الأيام التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما فتحها. وكذا وقعة الخندق دامت أياما آخرها لما انصرفت الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منازلهم. جاءه جبريل بين الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة، فخرجوا وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ثم حاصرهم أياما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فمن قال يوم قريظة أو يوم الأحزاب واحد لأنها أيام، ولكن في يوم الأحزاب لما أرسل الأحزاب كان حذيفة، ولما أرسل يطلع على بني قريظة كان من الزبير بن عوام. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فإذا أذن له واحد جاز. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد.
قال باب، عفوا عيد.
باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فإذا أذن له واحد جاز.
إلا أن يؤذن لكم، هذا على سبيل العموم، وإذن الواحد يعد إذنا، وهذا يدل على قبول خبر الواحد. في الحديث السابق في قبول خبر الواحد أيضا، لأن حذيفة واحد والزبير بن عوام واحد. ويؤذن لكم هذا مبني المجهول، فيصح للواحد فما فوقه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان.
حماد بن زيد. نعم.
عن أيوب عن أبي عثمان.
عن أيوب من السختياني أيضا.
عن أيوب.
عن أبي عثمان. من هذا؟
أبو عثمان
المهدي.
نعم.
نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه.
موسى الأشعري أوتي مزمار من مزامير آل داود رضي الله عنه. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني
يعني بستانا، يطلق على الجدار وعلى البستان. نعم.
وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال.
وهذا يدل على جواز اتخاذ الحارس وأنه لا شيء فيه. ومما جاء عند البخاري أيضا أن المرأة التي كانت تنعي صبيا لها وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت: دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وقالت: فلما ذهبت عنده لم أجد عنده بوابين. فهذا مقام وذاك آخر، ولما نتخذ ولي الأمر حارسا له يحفظه بإذن الله من الأشرار. نعم.
وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال: أذن له وبشره بالجنة.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
طيب، هذا الحديث الشاهد فيه ماذا؟
خبر الواحد.
أن الصحابة قبلوا خبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاءهم وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لكم. وكذلك فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو موسى رضي الله عنه والإذن له، سواء كان هذا الإذن صريحا أو إقرارا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين.
عن يحيى بن سعيد من هو؟
الأنصاري النجار. الأنصاري أبو سعيد الأنصاري. نعم.
يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. عظيم، ترجمته عظيمة. قال فيه يحيى بن سعيد قطان
الأنصاري. قال
ولا يحيى القطان. نعم.
قال في التقريب: ثقة. أيضا شكرا ترجمة طويلة.
نعم. طيب.
عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال.
عبيد بن حنين مر معنا هذا؟
مر في المجلس السابق. مر في المجلس الأخير.
أو
ثقة قليل الحديث.
روايتين بس له، لا له البخاري، هذين الحديثين. عبيد بن حنين.
هو هنا لم يذكر في الترجمة شيخ، لكن لعله ذكر في الشرح أو شيء.
طيب
المرة السابقة أظن
مرة الدرس السابق؟
نعم مرة قرأت سنة. الترجمة.
طيب
عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له.
المشروبة غرفة مرتفعة. نعم.
وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود.
كان قد اعتزل نساءه مرة في هذه المشروبة ونزل بعد 29 ليلة. بعد 29 ليلة قالت عائشة يا رسول الله أنت أليت بنسائك شهرا ونزلت بعد 29؟ قال الشهر عند هكذا وهكذا وهكذا، وقبض وبسط أصابع يديه وقبض في الثالثة أحدها، يعني إما 30 أو 29، إما 30 إما أن يكون 30 إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما. نعم. ويجوز الإنسان يألو من نسائه كما ذكر الله للذين يألون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهل تطلق بعد أربعة أشهر أم لابد أن يصرح بالطلاق قولا يجل؟ نعم.
قال رضي الله عنه وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة.
هذا على سبيل الوصف ليس على سبيل الاعتقاد. نعم.
فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي.
في الحديث أن عمر رضي الله عنه قبل خبر الغلام الأسود، يعني في إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل خبره فيه، هذا في دليل على جواز قبول خبر الواحد، ووجه الشاهد فيه أنه لم يقيده بعدد، فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن، وهذا متفق عليه عند الجمهور. نعم. بل إنهم اكتفوا بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق، إذا قامت قرينة أنه صادق وإن لم يكن عدلا فيجوز إمرار تمرير إذنه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما
هذه الترجمة في بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، وأن من يرسل إليهم يقبلون خبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقبل خبرهم فيما يأتون به، فهذا الشاهد فيه واضح. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبية بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. قال رحمه
قيصر ملك الروم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني
والروم أهل كتاب نصارى، وأما الفرس فهؤلاء عباد للنار مشركون، ولذلك لما قامت حرب بين هؤلاء وهؤلاء قال الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني نصر أهل الكتاب على عباد النار الفرس إنهم أقل منهم كفرا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن
ليث بن سعد فقيه مصر، عن يونس بن
يزيد
الأيلي، عن ابن شهاب محمد. نعم.
عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه فحسب،
يعني ملك الفرس مزقه، لأن الفرس عندهم عتو وكبرياء شديد. نعم.
فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق،
لأن الجزاء من جنس العمل، فلما مزقوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أن يمزقوا، فاستجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام، وفتح المسلمون بلاد فارس واستولوا على جميع أملاكهم، ولم يبق منها شيء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم تعد دولة الكاسرة بعد ذلك، لحديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وهذا في الصحيحين. وقد تعود باسم آخر، وهذه دولة إيران الآن في العصر الحاضر تدعو إلى الشرك باسم الإسلام، فهذه أشبه بدولة كسرى، لعنة الله على الجميع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد.
يحيى هذا قطان، هذا يحيى بن سعيد ترجمته العظيمة. قال إمام
كلام الله مبارك، اسمه طويل، أتيبي إن شاء الله.
التقريب
تقريبنا
تقريب ولا التهذيب؟
قبل التقريب يوجد قال في تقريب التهذيب: ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
ثقة متقن حافظ إمام
قدوة،
لكن غلبه عبد الله بن مبارك سبع سبات. ثقة حافظ إمام
قدوة. ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
ثقة متقن
حافظ
إمام حافظ إمام قدوة. ما هو أكبر. نعم. في التهذيب قال شيء؟
قال قوال كثيرة جدا. شيء
طويل؟
نعم. تريد أن نقرأ منه شيء؟
اقرأ شيئا.
قال أحمد: وما كتبت عن مثل يحيى بن سعيد. وقال المروذي عنه: كان يحيى القطان وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ لا يكتبون عند شعبة، كان يحيى يحفظ ويذهب إلى بيته فيكتبها، وكان في حديثه ترك الألفاظ والأخبار، وكان معاذ يقعد ناحية في جانب فيكتب ما حفظ، وكان في حديثه شيء، وكان خالد أيضا يقعد في ناحية فيكتب ما حفظ، لا يجتمعون. وقال المروذي عنه: كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما سمع ويقول يحيى هذا أو شبه هذا. قال المروذي: سئل أبو عبد الله عن شعيب فقال له، فقال: ما فيهم إلا ثقة. وجعل يقول: تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان. تدري من الحجة؟ شعبة، وسفيان حجة، ومالك حجة. قلت: ويحيى؟ قال: ويحيى وعبد الرحمن وأبو نعيم الحجة الثبت. كان أبو نعيم ثبتا.
أبو نعيم من فضل من دكين الشيخ، وأنا شيخ شيخ البخاري، يعني شيخ وشيخي. مسدد حدثنا يحيى، يكفي يحيى بن سعيد القطان.
العجلي قال: ثقة نقي الحديث، كان لا يحدث إلا عن ثقة.
نعم
كثير
يكفي.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه،
جاء من طريق أحد عشر حديثا ثلاثيات البخاري، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
يعد هو فيهم ثلاثة أو بدونه ثلاثة؟
لا لا، هو الثالث،
يعني هذا رباعي.
هذا رباعي الآن. هذا رباعي. نعم هذا رباعي. في أعلى شيء في البخاري ثلاثيات. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليذن.
هذا موطن الشاهد، قال رجل. هذا دليل فيه دليل على قبول خبر الواحد، وهذا قبل أن يفرض صوم رمضان، حيث كان واجبا عليهم صوم يوم عاشوراء على قول بعض العلماء، لأنه أمره أن يؤذن في الناس، يعني يعلم. الأذان لغة هو الإعلام، وشرعنا الإعلام بدخول وقت الصلاة. ثم لما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا. نعم.
قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم.
نعم. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله سبق المؤلف رحمه الله في يعني البخاري في بيان قبول خبر الواحد، فنقل عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا وعلى كل سرية واحد، وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحد، ولم تزل كتبه تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره، وكذا كان الخلفاء بعده، انتهى. فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في الترجمة النبوية، وعقد لهم بابا سماهم فيه على الترتيب. وأما أمراء البلاد التي فتحت فإنه صلى الله عليه وسلم أمر على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي، وعلى عمان عمرو ابن العاص، وعلى نجران أبا سفيان ابن حرب، وأمر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان، ثم ابنه شهر وفيروز والمهاجر ابن أبي أمية وأبان ابن سعيد ابن العاص، وأمر على الساحل أبا موسى وعلى الجندي ومن معهم معاذ بن جبل، وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه، وكان ربما التقيا كما تقدم. وأمر أيضا عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرى، ويزيد بن أبي سفيان على تيماء، وثمامة بن أثال على اليمامة. فأما سبحان الله، ثمامة هذا كان له موقف عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأما أمراء السرايا والبعوث فكانت إمرتهم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة، يعني الأمير في السفر وفي الجهاد، هل تعقد له بيعة في عنقك؟ لا، إنما تؤمره على السمع والطاعة بالمعروف. وأما عقد البيعة لا، كما يقول الجماعات اليوم، يا سبرهامي وجماعته والإخوان المسلمون، حتى جماعة الدعوة والتبليغ الصوفية الحديثة يقولون بالإمرة، يؤمرون أحدهم عليهم. وياسر يقول بأن الزمان خلا وشغر عن إمام، ولذلك يأخذون البيعة لهؤلاء لكبرائهم والعياذ بالله، لأنه لا يوجد إمام ولا يوجد حاكم عندهم شرعي. وما جاء في عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة يخرجوا في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم لاستحوذ عليهم الشيطان. هذه إمرة خاصة فيها السمع والطاعة، وليس فيها عقد البيعة للأمير واحد، رئيس الدولة فقط ولي الأمر العام، أما الوزراء والأمراء في الجيوش والسفر فهذه إمرة خاصة. وأما أمراء القرى فيستمر فيها، يبقوا أمراء لهم السمع والطاعة بالمعروف ولا يتكلم فيهم علنا أبدا، لا يجوز، فهؤلاء ولكن ليس في أعناقنا لهم بيعة. ومن أمرائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الحج سنة 90، وعلي رضي الله عنه لقسمة الغنيمة وإفراد الخمس باليمن، وقراءة سورة براءة المشركين في حجة أبي بكر، وأبو عبيد رضي الله عنه لقبض الجزية من البحرين، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لخرص خيبر، يعني تقدير التمر فيها. وأما رسله إلى الملوك فسمى منهم دحية الكلبي وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنهما. نعم، ويدل على حسن الترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام، يضع كل شخص في مكانه الذي يناسبه، وهذا لا بأس به، بخلاف التنظيمات السرية. تنظيم العمل لا بأس به، أما التنظيمات السرية والتكتمات وعقد البيعة والولاء والبراء على هذه التكتمات فهذا من البدع والضلال ومن أمور الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: باب وصات النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.